أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فمع درس الفقه في كتاب الصلاة من كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل ابن يوسف العزازي، وتوقفنا عند صلاة المنفرد خلف الصف، أليس كذلك؟ صحيح كده ولا؟ صلاة المنفرد خلف الصف. قال المصنف حفظه الله تعالى: لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الصف منفردا، لما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه مسألة أيها الكرام اختلف فيها العلماء، والاعتبار بكلمة لا، هل هذه كلمة لا تنفي صحة الصلاة أم تنفي تمام الصلاة؟ هذا الاختلاف ببساطة، هل معنى الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، أو لا صلاة كاملة خلف الصف؟ وهذه مسألة أيها الكرام على الهامش، يعني يوجد شبيه لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. مثلا كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثين. كلمة لا صلاة بحضرة طعام، فمن تتحط قدامك الأكل الآن وأقيمت الصلاة، تنزل تصلي ولا تأكل؟ تأكل. طب لو نزلت صليت هل تبطل صلاتك؟ لا تبطل صلاتك. قال العلماء، وهذا يعني قول جماهير العلماء، قالوا معنى قول النبي عليه الصلاة لا صلاة لحضر الطعام أي لا صلاة كاملة، وعللوا ذلك، هذا تعليل كثير من العلماء، عللوا ذلك بأن الإنسان إذا صلى وبحضر الطعام
الله متى ما أفهمني وزك من زقاني وكذلك من وصل يا رب،
فقالوا أو علل العلماء ذلك بأنه بحضر الطعام يفكر إنزال الطعام، فلن يصلي صلاة كاملة، سيسهو في صلاته فلن تكون الصلاة كاملة. وعلى هذا فقس في كلام كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا أخبر أن المرأة إذا مرت دون المصلي فإن الصلاة، هذا حديث
أيها هذا الحديث، الله يبارك لك،
قول النبي عليه السلام: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. قال العلماء: إنما مقصود النبي عليه السلام يقطع تمام الصلاة أو يقطع كمال الصلاة. هذه مسألة منتشرة كثيرا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا وكذلك دي مسائل فقهية، في مسائل أيضا عقدية، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم. طيب لو أنا مت، إنسان مات وكان نام في واحد، لا يدخل الجنة؟ إنسان مات وكان وقع في واحد، لا يدخل الجنة؟ إنسان مات وكان قاطع مثلا أخوه، يبقى لا يدخل الجنة؟ قالوا العلماء هذه مسألة أيضا عقلية، قالوا يعني إن هذه لا ينبغي أن تؤول. طب ليه أولنا هذا الكلام؟ لأن عندنا عمومات في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر أصول معتمد عليها، أن الموحد مآله وإن عذب في النار مآله فين؟ في الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. فهذه أصول عامة، والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا ما تعتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يكفر بالكبيرة أبدا، بل فعل الكبيرة فربما تغفر له الكبيرة يعني مكفرات الخطايا العشرة المعروفة من المصائب المكفرة وحسنات الماحية وشدائد الموت وشدائد القبر وشفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الصالحين ودعوات الملائكة ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى كما قال كثير من أهل العلم. فيبقى لازم أن تؤول هذه اللغة، لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة قتات. قال العلم المعنى بالتأويل أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين أو لا يدخل الجنة مع السابقين أو لا يدخل جنة معينة، لا يدخل الجنة مثلا مقصود بلا جنة المأوى أو جنة الفردوس اللي قاطع ما يخش جنة الفردوس، زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع قاتل وقاتله في الجنة، لا يجتمع مقتول وقاتله في الجنة. قال العلماء ربما يقتل الإنسان الكافر مسلما ثم يسلم الكافر فيقاتل ويستشهد ويدخل الجنة، فإيه معنى قول النبي لا يجمع هذا بذاك؟ قالوا لا يجتمعان في جنة واحدة، لا قول. قول ثاني لا يجتمعان وفي قلوبهما غل لأحدهما، فبالك لأن الله تعالى قال ولا تعلم في غرور من غل إخوان على سلوم متقابلين، فلا يجتمع يبقى ده اسمه خادر اسمه مقتول، لا ده يجتمع اسمه أخ وأخوه، اسمه أخ وأخوه. فنحتاج إلى تأويل كثير أو بعض كلام النبي عليه السلام لأن هناك عمومات أو في هناك أصول لابد أن تقيدنا في مثل هذا الأمر. فقول النبي عليه السلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني يختلف فيه العلماء بتأويل الحديث، فقال بعضهم لا صلاة كاملة وقال بعضهم لا صلاة البتة. كذا ذكرت لكم حديث أبي بكر، عارفينه؟ عمل إيه أبو بكر؟ قلتها المرة اللي فاتت لما دخل المسجد وجد أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف، ثم لما قام دخل بالصف ولم يأمره النبي عليه السلام بإعادة الصلاة ولم يقل له النبي بأن الصلاة قد بطلت، فهذا صلى وراء الصف. ثم ربما يكون هناك ضرورة، أنا خدمين في لقاء الفقه الماضي قلت لكم أن قول الجماهير بأن الصلاة أمام الإمام تبطل، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية أنا عند الضرورة تجوز، قلت إن هذا قول الإمام مالك، قول الإمام مالك فعند الضرورة تبيح المعذورات. فإنسان مثلا دخل في الصف، دخل في المسجد وجد الصف تام ما فيش فرجة فعلا، دور يمين دور شمال دور في النص ما لقاش، لو صلى وراء الصف هل تبطل صلاته؟ لا تبطل لأن هذه ضرورة. لكن القول ببطلان الصلاة إن تعمد أن يقف وحده وراء الصف قول قوي، لا سيما اسمع لما ثانية، القول ببطلان الصلاة إن تعمد الصلاة وحده، حتى إخواننا ودي مسألة منتشرة واحد مثلا مش عاوز يجيب الكرسي عشان يقطع الصف يقوم واقف لوحده والكرسي ورا، قاعد الكرسي ورا، لا صلي في الصف ولو كنت على كرسي ولو كنت جالسا. وكذا برضه قلت لكم ان مساله الكراسي دي عمرها كام؟ لا 10 سنين ما كانتش موجوده. لا المفروض اللي عاوز يصلي يجي بالصف قدام ويجيب الكرسي قدام، ولو اضطر لان يصلي وراء فلا يصلي وحده، فلا يصلي وحده لان اي متعمد، فلو صلى على كرسي وراء الصفوف وحده فالقول بطلان الصلاه قول قوي، لا سيما مع وجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي فات يا اخوانا حديث مسند احمد وسيد بن ماجه وصححه الالباني. الحديث الاخر الذي يؤكد او يقوي بطلان الصلاه ان تعمد ان يصلي وراء الصف بغير ضروره
شاطرهم ان تعمد ان يصلي وراء الصف بغير ضروره. حديث ابي داود وابن ماجه والترمذي حديث وابصه وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه. النبي امر ان يعيد الصلاه، ولا يؤمر انسان ان يعيد صلاه مرتين الا اذا بطلت الاولى. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يصلي وكان في نعله نجاسه، صلى النبي عليه السلام ركعتين ثم خلع عليه لأن جبريل أخبره أن فيهما قدرا، ومع ذلك لم تبطل صلاة النبي عليه السلام الأولى. قال المصنف وقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ثم رجح قال والراجح بطلانها إلا العذر. قلت لك القول بطلانها قول قوي، والراجح بطلانها إلا العذر، كان يأتي المصلي فيجد الصف قد تم ولا يجد فرصة أو فرجة في الصف فيجوز له حينئذ أن يصلي منفردا، لأنه أيضا تحكمنا أصول. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. واحد إذ قطعت إذ مطوع أقول له ربنا بيقول يا أيها الذين إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، لازم تغسل إيدينك، ما عنديش إيد برضه لازم تغسلها يا ابني، ما عنديش إيد برضه لازم تغسلها. فهو واحد ده جاي ما فيش مكان في الصف برضه لازم تقف في الصف، مش لاقي مكان برضه لازم تقف، هيعمل إيه؟ فالضرورات ساعتئذ تبيح المحظورات. هل يجوز أنت ومالك لأبيك؟ وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ عبد الرحمن السعدي، ورجحه من علماء المعاصرين شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. طيب واحد دخل ومفيش فرجة، هل يجوز له أن يسحب رجل أن يصلي بجواره؟ هذه مسألة انتشرت في فترة من الفترات، ان يدخل يجي ورا الصف ومساحب واحد. طيب مسجد زي الجمعيه الشرعيه مسجد كبير اربع صفوف مثلا النهارده ولا خمس صفوف النهارده، خمس اربع صفوف ونص، الصف فيه 150 يعني حوالي 600 700 واحد. طب احيانا بنخش المسجد بتلاقي نص صف او صف كامل، لو انت جيت هتقف بدايه الصف من ورا الامام، هل يجوز انك تسحب اللي ورا الامام أو تسعى من طرف الصف؟ لا يجوز. لماذا؟ أولا لأنه لم يثبت عن النبي ذلك عليه الصلاة يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يأتي صحابي أو يأتي صحابي ولا يجد فرجا في الصف، وما ثبت أن صحابيا جذب صحابيا آخر من مكانه في الصف الأول أو الصف المقدم ليؤخره ليصلي بجواره، ولو ثبت لنقل. انت ممكن تقول طب ما ممكن يكون حصل، لو حصل ولم ينقل الينا فما تعبدنا الله بذلك، لان تعبدنا الله جل وعلا بما نقل الينا. فقال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فانت مسؤول اولا ان تعلم. باب العلم قبل القول والعمل، قبل ان تعمل لابد ان ياتيك علم، فإذا لم يأتك علم ولم يسبق النبي عصمه الصحابة بذلك فلا تفعل ذلك. قال المصنف لا يجوز جذب أحد المصلين من الصفوف المتقدمة لينشئ به صفا جديدا، والحديث في جواز ذلك ضعيف، وأيضا في جذبه مخالفات. لو شدته يحصل حتى حاجات، أول حالة التشويش على من يجذبه، ده انت بس ممكن لو واحد بس واقف جنبك وبينك وبينه مثلا يعني شبر جيت تشده، ممكن بعض الناس يقف كده ومتصمر وما رضاش جنبك، ما تيجي انت ما يجيش، هيحس انك تشوش عليه، فبالك انك لو تشدده من الصف الاول رجعته. سيشوش عليه قطعا. ثم انك تقطع الصف صح، شديته من النص قطعت الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من فعل ذلك بقوله من وصل صفا وصره الله، ومن قطع صفا قطعه الله. بالنص نعمل ايه بس؟ احبكم الله كما احبها. النبي عليه الصلاة والسلام جاء صحابي كان له ابن يحبه جدا، فقال له يا النبي عليه الصلاة والسلام اتحبه؟ انا اصلا بقول لابوه بقول له انت تحبه؟ فاجاب الرجل قال احبك الله يا رسول الله كما احبه، يعني انا بحبه حب كبير يا رب اني احبك زي ما انا احبه. فربنا يجعل ابنائنا قرة اعين لنا وان يهديهم لنا يا رب. فالمحظور الاول ان جبت احدا من المصلين، المحظور الاول انك تشوش عليه، ثانيا انك تقطع الصف، وبهذا تقع في المحظور من قطع صفا قطع الله، الثالث وقوع الظلم عليه. يعني هذا انسان جاء مبكرا وتقدم الصف، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ولو علم الناس ما في التهجير والصف الاول لا أستهموا عليه أو لا أتوهما لا أستهموا عليه. يعني لو جاء ناس ودخلوا مرة المسجد مرة واحدة بس وكله يقف في الصف ويتزحموا عشان يقف في الصف يعملوا ورع لا أستهموا عليه. لماذا؟ لشرف الجلوس في الصف الأول، اللي قرب من الإمام له أجر كبير. فكان حديث أوس بن أوس الثقفي الذي رواه أصحاب السنن الأربعة وفي مسند أحمد ورواه الحاكم وراه أصحاب الصحيحين ابن حبان ابن خزيمة ابن حبان وصححه الشيخ الألباني، حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، يعني الدنو الإمام في أجل ودنا من الإمام، فاستمع وأنصت ولم يرغو كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يبقى الدنو الإمام له أجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص المكان الذي وراء الإمام لهؤلاء الكبار ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم لديهم. فمنه وقوع الظلم على من يذبه لأنه نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. كذلك لا يؤمر المنفرد بأن يصلي بجوار الإمام طالما أن الصفوف لم تنتهي خلفه، لأنه بذلك مخالف للسنة. لكن إذا تمت الصفوف كلها ولم يجد الإمام موضعا إلا بجوار الإمام جاز. وقد ذكرت لكم آنفا جواز أن يصلي الإنسان بجوار الإمام، وقد حدث ذلك أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو لم يجد مكانا أو ضاق المسجد فله أن يصلي بجوار الإمام، أن يصلي بجوار الإمام، لكن مش من البداية يغسل وراء الإمام، لا ممكن يصلي وحده في هذه الضرورة ولا يصلي بجوار الإمام. كذلك من دخل والإمام راقع جاز له الركوع، جاز له الركوع دون الصف ثم يمشي حتى يدخل في الصف، وذلك لما ثبت عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. ده جاء حديث حديث مين؟ أبي بكر، لا ابن زبير، عبد الله بن زبير يقول هذا هو السنة. قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك، قال ابن جريج لتلميذ عطاء وقد رأيت عطاء يصنع ذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة منهم عبد الله بن سعود وزيد بن ثابت. ووجه الدلالة من حديث السابق قوله فإن ذلك السنة، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنه عليه ذلك. يعني ابن الزبير عبد الله بن الزبير وعبد الله بن سعود وزيد بن ثابت فعلوا ذلك جميعا، عبد الله بن الزبير عبد الله بن سعود وزيد بن ثابت فعلوا ذلك، وجميعهم قالوا هذه السنة. وهذا اسمه يا اخواننا في الاصول هذا اسمه اجماع سكوتي. ده اسمه اجماع سكوتي. اذا قام احد من الصحابه وقال شيئا ولم ينكر عليه احد من الصحابه من الحضور فهذا اجماع من الصحابه اسمه اجماع سكوتي. انهما ما انكر عليه احد لان الصحابه لو وجدوا في ذلك حرمه لانكروا عليه وهذا امر متفق عليه فان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز هذا في العموم الغالب الا في احوال ضيقه لمصلحه دعويه فان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. ثم قال ولا ينفي هذا حديث أبي بكر أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف قال أبو بكرة أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا حديث متفق عليه. ثم جمع مصنف جمعا عظيما بين فعل الصحابة وفعل أبي بكر فعل الصحابة الذي قالوا من السنة ابن سعود وابن الزبير وزيد وفعل أبي بكر وقول النبي زادك الله حرصا ولا تعد. قال وجه الجمع بين الحديثين وحديث ابن الزبير المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أبا بكرة عن الإسراع كما ورد في بعض الروايات أن أبا بكرة جاء يجري دخل أبو بكرة دخل المسجد لو رأيين جري 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 لكن دخل المسجد وحرك وبعدين لما قام دخل بالصف. قالوا إذن فإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام له ولا تعد يعني لا تعد ليه للإسراع في الدخول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تأسعون وأتوها تمشون عليكم السفينة فما أدركتم فصلوا هم غدكم بأدمه. فجمعوا بهذه الرواية أنه جاء يقعد بل في رواية أخرى حفزني أو حفزني النفس يعني كان نفس. لذلك قال الشافعي قوله لا تعد يشبه قوله لا تأتوا الصلاة تسعون لا تأتوا الصلاة تسعون. ثم تكلم المصنف عن مسألة موضوع الإمام والمأموم. قال أولا إذا كان الإمام والمأموم في المسجد صح اقتداء المأموم به سواء رأى الإمام أو رأى من وراءه أو لم يرهم ولو كانت بينهم مسافات بشرط سماع التكبيرات من الإمام أو ممن يبلغ عنه. تفضل. نعم 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 أيوة فهم. هذا المشي في مصلحة الصلاة جائز. أنت تركع في أول المسجد ثم تسجد حيث تأثر لك أو تدخل في الصف اسجد تقصد المسافة بعيدة يعني ساعتها أقول فاتقوا الله ما استطعتم نرجع للأصول لا يكلف ولا يسأل وسعها. بل ربما يعني كمسألة واقعية ربما نقول للناس لا تفعلوا ذلك إلا إذا بينتم للناس أنها سنة فإنها لو ربما لو فعل أخ تكون فتنة. أتريدون أن يكذب الله ورسوله حدث الناس لما يعلمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ربما لو فعل إنسان الآن ربما يفتتن ذلك يفتتن الناس أو ينكر عليه كثير من الناس أو ربما تحدث فتنة. فعندئذ أعلم الناس أولا بالسنة ثم طبق السنة فأنت مأمور أن تطبق السنة ولكن بالسنة شو كده وخلاص. إذا كان الإمام السنة أيها الكرام إذا صلى الإمام أن تتتابع الصفوف وذكرت لكم أيضا في موعظة أو في درس ماضي أن السنة اقتراب الصفوف من بعضها اقتراب الصفوف من بعضها فهذه صورة واضحة خطبة في مسجد مثلا ضيق أو مسجد حتى متسع أو في خطيب جمع الناس ورأيه الشيخ محمد حسين بخطب ولا الشيخ محمد يعقوب ولا الشيخ أبو إسحاق والمسجد مليان وصلوا وراء المسجد إذا تتابعت الصفوف
فإن الصلاة صحيحة. اثنين، إذا وصل صوت الإمام فإن الصلاة صحيحة. ثلاثة، إذا حاجة من دول، إذا رأوا الإمام فإن الصلاة صحيحة. أربعة، إذا رأوا من رأى الإمام فإن الصلاة صحيحة. خمسة، إذا لم يروا للإمام ولا المأمومين لكن سمعوا التكبيرات من الإمام أو ممن يبلغ عن الإمام فإن الصلاة صحيحة. سمعت الخمسة دول؟ قال فأما إذا كان المأموم خارج المسجد فيشترط مع الشرط السابق اتصال الصفوف. جمعت لك كل الشروطين، اتصال الصفوف وذلك بقربهم من المسجد حتى لو كان ذلك في الطرقات والأزقة والأسواق المحيطة بالمسجد. لكن بعض العلماء قالوا الإنسان لو في مجرى مائي نهر ولا حاجة وإنسان يصلي واحد في الجهة الثانية، هل يجوز أن يتم هذا بذلك؟ طبعا دي أسباب بعيدة، أشياء بعيدة، لكن العلماء الفقهاء بيفترضوا افتراضات ربما تحدث نادرا. لو رآه أو سمع صوته تجوز الصلاة، لو رآه أو سمع صوته تجوز الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد مع فعل ذلك، مع من فعل ذلك استحق التأديب. يعني ايه؟ يعني يجوز انه يصلي خارج المسجد او بعيد عن المسجد، ولكن بشرط ان يمتلئ المسجد، ان يمتلئ المسجد. مش يعني انا شفت مساجد، مسجد مثلا كده بروحه في دمياط، في بلد كده في دمياط، المسجد مبني على النيل، وانا بخطب الجمعة شايف النيل من ثلاث جهات، ظهري ما فيش نيل ويميني وشمالي قدامي نيل، مسجد جميل جدا. فالناس اول ما بتدخل المسجد في كده مظلة عاملينها فوق النيل، فاول ما يدخل المسجد يقوم واخد ساند ظهره، كان انت عارف ساند ظهره في اخر المسجد، ويقعد بقى عشان ايه وهو بيحضر خطبه يلطش الهواء يقوم ياخده تعسيله. فقول لي واحد انت بتنام في الخطبه، قال لك ده احسن نوم، بس كده خمس زي كده تفوق عليها كل يوم. النوم في الصلاة من الشيطان، والنوم في الجهاد من الرحمن. اللي بيجاهد وينام وهو بيجاهد من ربنا، دي نعمة من ربنا. اللي ينام في الشغل من الشيطان خنزق ويفلك على الباب عشان ينام. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الصحابة ناموا في غزوة بدر، حتى قال البراء بن عازب: والله لقد نمت وأنا أقاتل حتى سقط السيف من يدي ثلاث مرات. هو حاد نعاس، هو كده كثير من الصحابة سقط رأسه في صدره، وكذلك في واحد حضر ذلك، فطمأن الله قلوبهم بهذا النوم. إنما في الصلاة هذا من الشيطان والعياذ بالله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه. في خطبة الجمعة النبي نهى عن تخطي الرقاب، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. طب انا داخل الجمعة، داخل المسجد زي ما تشوفوا حجزوله من العمود، حجزوله من الحيطان، محدش يشيله على البيت. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة ابي داود من حديث ابي العلاء الخشني، هقول لكم الحديث وشوفكم هتفهموه ولا لا. سنة ابي داود من حديث ابي العلاء الخشني، وصح حديث الشيخ الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مع الصحابة منزلا تفرق الصحابة في الشعاب والأودية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ان تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال أبو ثعلبة: فما نزل الصحابة بعد ذلك منزلا مع النبي عليه السلام إلا تجمعوا حوله، حتى لو جئت بملاءة واحدة لغطيتهم جميعا. فهمت الحديث؟ لا فهمت الحديث؟ شفت بقى أنت بتسمع تقول حلو. ثاني حديث: كان الصحابة نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منزلا، بس اللي يجي ما يزعلش، تفرقوا بالشعاب والأودية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم هذا من الشيطان، فما نزل الصحابة بعد ذلك منزلا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا تجمعوا حوله، حتى لو جئت بملاءة واحدة لغطيتهم جميعا. يقولنا حضور مجالس العلم اسمها مزاحمة العلماء بالركب، ما مزاحمة العلماء بالركب. خلينا في الحديث تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى جزاكم الله خيرا، كمان والله جزاكم الله خيرا، ولا يتصف من الطرقات والحوانيت مع قلوب المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب. فاللي داخل الجمعة مثلا والناس داخل عموده وداخل حيطة وداخل جنبه، وانت لو عديت هتتخطى الرقاب او وجدت فرجا في الصف، ربما بل يستحب لك ان تتخطى ذلك لتسد الفرج، لتسد الفرج ولمن جاء بعده تغطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة، فإن ذلك لا حرمة له. وعلى هذا الشرط، وعلى هذا الشرط، هذه مسألة مهمة جدا يا فندم، فلا يصح الصلاة خلف المذياع والتلفاز لعدم اتصال الصفوف، مش متصلة، ولا يصلك صوت المؤذن أو البتاع إلا عن طريق التلفاز أو غير ذلك. وهذا يكاد يكون إجماع العلماء المعاصرين الآن. أن للأسف بعض الناس بيقول لي أن في مسجد من المساجد الصغيرة ده حصل كثير، الخطيب ما جاش، فيطلع الشريف اكتب، لا أنا مختص قبل كده ما أقدرش، طب يا أخ محمود اطلع اكتب، طب يا أخ أحمد، فقعدوا يعملوا إيه؟ شغلوا خطبة الراديو، وفي الآخر صلوا ورا الراديو كمان. لا يجوز، لا يجوز، لا تسمى جمعة. وكذلك لا تصح الصلاة في البيوت المجاورة للمسجد، ولو كانوا يرون الإمام ويسمعون صوته لعدم الحق وشرط لاتصال الصفوف، وأما إذا اتصلت الصفوف إليهم جاز. حقيقة أن هذه مسألة يعني برضو تخضع، يعني ليست فيها قول واحد، قول ليس فيها قول واحد في هذا الزمان. يعني نروح نقول الكعبة، نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالعمرة والحج والمتابعة بينهما. القصر الملكي قدام باب الصفا، فالملك أو الأمراء لو نزل الحرم مش هنعرف نصلي. ملك عشان ينزل عاوز مثلا 2000 عسكري وضابط وقوات أمن تحرسه، وكمان بقى الامير التاني اللي جاي والامير اللي بعده اللي جاي والاميره فلانه، وانت عارف كلهم امراء هناك، كلهم امراء طيبين كتير، فامراء عشان ينزلوا المسجد هيوريكم. فلما سالوا اظن الشيخ الفوزان سالوه هل صلاه الملك او الامراء في المصلى اللي موجود هل تعد صلاه كانها في الحرم؟ قال نعم تعد صلاه كانه صلى في الحرم. قال لو قلت غير ذلك فإني ربما إن أذنت له في ذلك يغلق عليهم الحرم. نشوف طواف، لو مثلا رئيس دولة بيجي يطوف بيعمل سياج، ممكن من كثرة الشرط ما تشوفش الكعبة. فلو سمح لهؤلاء أو يعني لو كان ديدنا للي يدخلهم ربما لا تهنأ بإمادة هناك. يعني هذه أيضا فتوى واقعية خاصة بهذا المكان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. يبقى مسألة إيه؟ قولين. هذا اختيار الشيخ، اختيار الشيخ ابن تيمية، ولكن الضرورات تقدر بقدرها كما أن الضرورات تبيح المحظورات. قلت أكمل بس ده سريع يا إخواننا عشان نتكلم مرة جاية في الأحكام الإمامة. هذا محمول على عدم الضرورة، على عدم الضرورة. وأما عند الضرورة فيجوز كما يجوز التقدم على الإمام لضرورة. يبقى عند الضرورة الضرورات تبقى المحظورات. ثانيا إذا كان الإمام أعلى من المأموم أو العكس، الإمام أعلى والمأموم أعلى، المسألة إخواننا ينبغي أن لا يتميز الإمام عن المأمومين بأي شيء، وهذه يعني مسألة ظاهرة في أغلب المساجد. يحطوا الإمام سجادة واثنين غير السجادة، ليه تميز الإمام؟ ليه تميزهم؟ الإمام كالمأمومين إنما ميز بالتقدم فقط،
وما ثبت أن النبي أصلا كان يتميز على صحابة سجادة زيادة ولا فرشة زيادة ولا أي حاجة. فطيب هل يجوز أن يعلو الإمام المأمومين أو يعلو المأمومون الإمام؟ هذه مسألة موجودة في زماننا. مسجد دوري زي مسجد توحيد، الإمام أعلى أو المأموم أعلى، هل يجوز؟ قال المصنف هذا له حالات. الأولى أن يكون الإمام بمفرده في مكان مرتفع، فهذا لا يجوز إلا أن يكون لقصد التعليم. يعني لا يجوز أن الإمام لوحده يرتفع اللهم إلا يعني. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سجد على المنبر ليعلم الناس كيفية السجود. إذا هذا إيه خاص به بالتعليم، يقول إلا أن يكون قصد التعليم، لما ثبت أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبله، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. قال قد ذكرت حين مددتني. والمكان مرتفع، يعني حذيفة صلى على مكان مرتفع والصحابة والناس وراء، فأبو مسعود البدر لما شافه شده بعد الصلاة قال له أنت مش عارف أن ده منهي عنه؟ قال له أنا كنت نسيت، بس أنت لما شددني افتكرت. وإنما يجوز ذلك عند التعليم لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه أي على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع يعني صلى كبر قدامهم وركع ورفع من الركوع هو فين؟ على المنبر. ثم لما أراد أن يسجد رجع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القهقري رجع بظهره ما لفش وشه حتى كان حتى يكون يعني وجهه أو صدره إلى القبلة، فرجع النبي القهقري حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاة، عاد وطلع على المنبر تاني وكمل الصلاة حتى أتم صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى إن كان للتعليم فلا بأس. النقطة الثانية أو الحالة الثانية اللي اختلف فيها الإمام عن المؤمنين، قلنا الحالة الأولى أن يكون الإمام الواحد هو إيه؟ هو العالي، هذا لا يجوز إلا إذا كان للتعليم. النقطة الثانية أن يكون مع الإمام مع المأمومين في مستوى زي مسجد التوحيد في أدوار ثانية في ناس وفي الإمام مع ناس ثانيين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، يعني يصلي معه دور في الإمام هو خمس صفوف أو عشر صفوف أو مئة صف وفي دور ثاني بصفوف، فإن كان معه أحد فإنه لا يكره لأن الإمام لم ينفرد الآن بمكان، وهذا لا شك أنه قول وجيه. النقطة الثالثة أو الحالة الثالثة سريعا، إذا كان الإمام في مكان أسفل من المأمومين فلا كراهة في ذلك، لأن العبرة قلنا أن يفهم الناس أن الإمام مميز، هو مميز بالتقدمة. لو الإمام نزل إلى درجة معينة لأن في حاجة وده وزن فيها درجة، أو نزل تقدم مثلا في زحام فتقدم في مكان منخفض فلا بأس بذلك، وهذا ما أعلم أحدا قال البطواني، وبناء على ما تقدم فتصح الصلاة في المساجد ذوات الأدوار المتعددة إذا كان الإمام في أحد هذه الطوابق ويقتدي به من معه في هذا الطابق. طيب الأفضل بقى إن الإمام إذا في الطابق الأعلى ولا الأسفل؟ لو أن ثلاث حالات، إن الإمام يكون لوحده مرتفع هذا إيه؟ هذا لا يجوز. طب الإمام مع المؤمنين يكونوا مرتفعين هذا يجوز، ولا اختلاف أن الإمام لو انقصد لا 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 يعني كراهة بذلك، لا كراهة بذلك. لذلك قال العلماء الأولى أن يكون الإمام مع بعض المؤمنين في الطابق الأسفل. ثالثا طبعا أن يشترط إذا صلى الإمام أن يمتلئ المسجد في الطابق الذي فيه الإمام قبل أن يمتلئ غيره، مش فوق تكييف وبعد ما فيش تكييف. تفضل. نعم أنا قلت هذه مسألة جبتها، أنت خدت بالك منها؟ علق على مالك دربيسي. نعم أكدت على هذا. قلت لا ينبغي أن يصلي أحد في طابق آخر حتى يكتمل الطابق الذي فيه الإمام، لأن الأصل أن يكون الصف من وراء الإمام. الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، يعني فرق بين أن أقول هناك حرمة أو حتى ذي كراهة، فرق بين أقول تبطل الصلاة. زي ما قلت مثال المرة الفاتت، واحد صلى في جلبية سرقها، صلاة صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة، لكن حرام علي أن يصلي في الثوب المسروق. واحد صلى هو لابس خيتم ذهب، واحد صلى هو مسبل المشهورة، الصلاة صحيحة ولكنها تنقص الأجر لأنه مسبل. وأما حديث لا صلاة لمسبل هو حديث ضعيف لا يثبت، حديث لا صلاة لمسبل لا يثبت. النقطة الأخيرة، إذا كان بين الإمام والمأموم، بين الإمام والمأموم حائل، عن عائشة رضي الله عنها قالت كما رأى الإمام أحمد رواه البخاري قريبا من هذا اللفظ، قالت عائشة كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل. حصيرة بنحطها بالنهار وبالليل ممكن نتغطى بها ولا حاجة. فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته. النبي عليه الصلاة كان حجرة ولها باب مفتوح للمسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في البيت وقعد يقرأ. الصحابة دخلوا المسجد في الليل، سمعوا صوت النبي عليه الصلاة والسلام لحجرة النبي في المقدمة، وقفوا في المسجد وصفوا ليصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث دليل على أن الحائل غير مانع من الصلاة، يعني واحد صلى وراء لو أن باب مسجد أو حائط مسجد وصلى ناس وراءه فلا مانع من ذلك والصلاة صحيحة. قال الإمام أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، قال أرجو أن لا يكون به بأس. قال طبعا وشرطه، شرطه أن شرطه لأنها الخمسة، أن صوتكم متصلة، أن يرى الإمام أو يرى من رأى الإمام، أو يسمع صوت الإمام، أو يسمع من يبلغ عن الإمام. وشرط أن يعلم بانتقاد الإمام سواء كان ذلك عن طريق مكبرات الصوت أو بتبليغ من خلف الإمام، ولكن إذا انقطع ذلك عنهم بأن ينقطع التيار الكهربي، وهذا يحصل لا سيما في النساء، يعني الرجال بيصلوا والكهرباء طلعت، عمر ما صوت الإمام هيوصل لتحت، ما الحال؟ يعملوا إيه؟ يجوز في هذه الحالة أن ينوي المأموم المفارقة ويتم صلاته لنفسه، ويتم صلاته لنفسه، ويجوز أن يأمهم أحدهم. وهذا قول الإمام الشافعي، وسيأتي معنا إن شاء الله في لقاء قادم، يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. نعم، سواء يكمل جمعة، يكمل جمعة وحضر خطبة، مثله سأتي معنا إن شاء الله غاية ما يقال أنه صلى وراء إمامين، هل تجوز الصلاة وراء إمامين في الصلاة الواحدة؟ نعم تجوز، لو أن الإمام عرضه عارض، أقول شو أبغى تفصيل مرة جاي، لو أن الإمام عرضه عارض واستخلف غيره صلى الناس وراء إمامين صح الصلاة اتفاقا بصح، فغاية ما يقال أنه صلى وراء إمامين. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بس طولنا النهارده، اسئله اجاوب عليها المره الجايه. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.